بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. قال الشارح حفظنا الله وإياه: هذا معتقد أهل السنة والجماعة، قرره الإمامان رحمهم الله. والقرآن الفرقان الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله منزل من الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو حروف وكلمات وألفاظ وسور وآيات، كلها تكلم الله بها حقيقة وأنزلها وحيا وبلغها جبريل عليه السلام بلا زيادة ولا نقصان إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم من فاتحته إلى خاتمته، وهم بلغوه من بعدهم، وبقي بين أظهر هذه الأمة بدون زيادة ولا نقصان ولا تحريف، يرثه اللاحق عن السابق، ولم يستطع أحد أن يمسه بسوء رغم كثرة الأعداء لهذا القرآن، لأن الله عز وجل القادر على كل شيء والقاهر فوق كل شيء حفظ القرآن بل جميع الذكر من القرآن والسنة، وبيّن لنا ذلك بقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا معتقد أهل السنة السائرين على نهج السلف، أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بخلاف أهل البدع والضلال فإنهم قد قالوا في القرآن أقوالا بغير علم فضلوا وأضلوا، إذ منهم من صرح بالقول بخلق القرآن كالمعتزلة، ومنهم من أثبت الكلام لله عز وجل ومنه القرآن، ولكن على غير طريقة أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والكلابية والماتريدية. قالوا: كلام الله معنى من المعاني قائم بالنفس، والقرآن الكريم هذا الذي بين أيدينا ألقاه الله على قلب جبريل، وجبريل عليه السلام عبر عنه بلغته وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الأشاعرة، أي أن هذا القرآن الذي نقرأه هو عبارة عن كلام الله. وقالت الكلابية: حكاية عن كلام الله، وذلك أن جبريل ألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد حكاه بلغته، لأن القرآن نزل بلغة العرب، قالوا حكاه للناس بلغته. وكل من الأشاعرة والكلابية مبطلون في هذا التأويل والتفسير الباطل، بل القرآن الذي نقرأه هو كلام الله، وليس لأحد فيه حرف واحد، وليس لجبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ، بلغوا ما أوحاه الله إليهما. فإذا قرأت اقرأ باسم ربك الذي خلق تؤمن بأن الله هو الذي قال ذلك، فلا يجوز أن نقول إن هذا المعنى معنى الآية عبر عنه جبريل عليه السلام ولا حكاه محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول بلغه جبريل عن ربه بهذا اللفظ والمعنى، وبلغه محمد الأمة عن جبريل عن رب العالمين، وبلغ الأمة بعضهم بعضا بالإقراء إلى يوم القيامة. وليس لأحد في القرآن حرف واحد، وليس لأحد في القرآن حرف واحد زاده أو هو من كلامه، ولكنه كلام الله المتعبد بتلاوته، المبدوء بالحمد والمختوم بالجنة والناس. هذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع والضلال. فالجهمية الغلاة نفوا عن الله الأسماء والصفات، فلم يثبتوا لله اسما ولا صفة، وصنيعهم هذا تكذيب للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول: وقوله الحق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأسماؤه دالة على ثبوت صفاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فبطل معتقد الجهمية المعطلة التعطيل الكلي، واستقام وثبت بالدليل الشرعي معتقد الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة السابقين منهم واللاحقين إلى يوم الدين. والمعتزلة قالوا: القرآن مخلوق بالإضافة إلى نفي الصفات الذاتية والفعلية عن الله عز وجل. والأشاعرة قالوا عن القرآن: هو عبارة عن كلام الله. والكلابية قالوا: حكاية عن كلام الله. وهذا الكلام كله باطل وليس صوابا، وما الصواب إلا كلام أهل السنة والجماعة الذين قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو حروف وكلمات وصور وآيات، أنزله الله على جبريل وبلغه جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم، وتلقته الأمة كما وصلنا عن الرسولين الملكي والبشري عليهما الصلاة والسلام. وكل ما علل به الأشاعرة والكلابية وأضرابهم لتأويلاتهم الفاسدة كلام لا حاجة إليه، وليس هو من العلم ولا من الفقه، وإنما هو من الضلال، ورثه الآخرون عن الأولين من الضلال والمبتدعين. فالله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته، حتى يقال إنه يلزم من إثبات الكلام لله وجود حنجرة ووجود شفتين ولسان وكذا وكذا، بل الله عز وجل يتنزه عن مشابهة المخلوقات، وهو سبحانه كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو يتكلم بدون أن نطلب هذه الحواس والجوارح لتكون لله تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير. أنطق الله عز وجل من لم يكن له لسان من مخلوقاته ولا حنجرة، أنطقه الله فتكلم وسمعه الناس، فالحصى ليس له شيء من ذلك. وقد سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد أبي بكر، وفي يد عمر، وفي يد عثمان رضي الله عنهم أجمعين، سبح تسبيحا يسمع بلا لسان ولا حنجرة، وهو مخلوق من مخلوقات الله. والجذع جذع النخلة الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عمل له المنبر ورقى عليه حن الجذع وسمعوا له صراخا كالناقة، ولم يسكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه فسكت، وأشياء كثيرة جدا. كذلك ما يفعل الله بالجوارح يوم القيامة، كما قال الله عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهذا في حق المخلوق بدون شفتين ولا لسان ولا حنجرة ولا شيء، ولكن الله عز وجل أنطقهم. فالله عز وجل لا يجوز أن يشبه بشيء من مخلوقاته، فهو يتكلم كما يشاء ويريد. وقد تكلم بهذا القرآن وبغيره من الكتب، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ويكلم من شاء من خلقه، ويوم القيامة يكلم عباده المؤمنين فردا فردا كما ثبتت بذلك النصوص. فلا حاجة إلى دعوى أن كلام الله هو معنى قائم بالنفس لا لفظ ولا صوت ولا حرف، فهذا كله كلام باطل. فالحمد لله الذي وفق أهل السنة والجماعة وورثتهم للقول الحق في هذا الباب وفي غيره. قوله بجميع جهاته أي حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا البحث المتعلق بكلام الله تبارك وتعالى ومنه القرآن العظيم من المباحث المهمة، وقد وفق الله أهل السنة وفهموا هذا الباب الفهم الصحيح، وأخطأ فيه من قل نصيبهم من العلم واتبعوا الضلال، فقالوا في كلام الله وفي القرآن على سبيل الخصوص أقوالا كما سمعتم. فالقرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا كغيره من الصفات الذاتية، وهو صفة فعلية باعتبار تنزله وباعتبار كلام الله تبارك وتعالى به متى شاء ويكلم من شاء بقدرته واختياره كما دلت على ذلك النصوص. فكلم الله عز وجل رسله وأنبياءه ويوم القيامة يكلم أولياءه المؤمنين فردا فردا، دلت على ذلك النصوص الصريحة الصحيحة. فعرف أهل السنة والجماعة القرآن الكريم الفرقان بأنه كلام الله، حروفه ومعانيه وألفاظه من فاتحته إلى خاتمته، وليس لأحد من البشر فيه حرف ولا لفظ ولا قول، وإنما هو كلام الله عز وجل كما صرح بذلك القرآن الكريم في آيات متعددات. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وكم من نصوص محكمات في هذا الباب في غاية الوضوح، فلا إشكال في ذلك إلا عند أهل البدع الذين قل نصيبهم من العلم لأنهم لم يطلبوا من أهله، من جهمية معطلة ومن أشاعرة ومن لف لفهم ممن أخطأ في هذا الباب العظيم الذي يفهمه من أحب الحق. فكما سمعتم قالت المعتزلة: إن القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات، ويتشبثون ببعض الآيات من القرآن الكريم ويظنون بأنهم على حق. من ذلك قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فقالوا كل من أدوات العموم، وشيء نكرة في سياق العموم، والقرآن شيء من الأشياء، إذن فهو مخلوق. تكلف وكلام يخالف نصوص الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه في ليلة مباركة نزل به الروح الأمين. كل ذلك يدل على أن القرآن منزل من عند الله، أوحاه الله عز وجل إلى جبريل بلفظه ومعناه، وبلغه جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم كما سمعه من رب العالمين، وحفظه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبلغه أصحابه الكرام، وهكذا ورثه أهل السنة اللاحق عن السابق بدون زيادة ولا نقصان، وصار محفوظا على هذا الأساس عند أهل السنة. وردوا على أهل البدع بأدلة الكتاب والسنة، وأما الجهمية أتباع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي ومن سلك طرائقهم فهؤلاء لا يثبتون لله عز وجل اسما ولا صفة، غلاة في التعطيل، ويثبتون لله ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، وعموا عن نصوص القرآن كلها. فإن الله عز وجل ذكر أسماءه الدالة على صفاته في آيات محكمات على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ينحرفون بها عن وجه الحق والصواب بحسب أهوائهم. وفي ختام الآيات وثنايا الآيات القرآنية تجد أسماء الله تبارك وتعالى مذكورة، وهو السميع البصير، وهو الغفور الرحيم، وهو العلي العظيم إلى غير ذلك. وفي الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليست محصورة أيضا، ليست محصورة في 99، وإنما من أسماء الله 99 اسما. قال في ثواب من حفظها أحصاها، بمعنى حفظها وفهم ما فيها من المعاني وعمل بمقتضاها، فهو عمل يسير وعليه الثواب الجزيل. يستطيع طلاب العلم خصوصا على حفظ 99 من أسماء الله الحسنى وفهم معانيها والعمل بمقتضاها. فمثلا عندما تقرأ وهو السميع البصير تقول: السميع اسم لله تبارك وتعالى، دل على إثبات صفة السمع صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، ومعناه أن الله موصوف بهذه الصفة، سمى نفسه بهذا الاسم وهو موصوف بهذه الصفة، أي يسمع جميع مخلوقاته قاصيها ودانيها في سماواته وأرضه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهكذا تلتمس المعاني من آيات الأسماء والصفات، والأسماء مشتقة من الصفات فهي متلازمة. إذن مشى على هذا أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، وتوارثوا هذا العلم الصحيح عن كلام الله أنه صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وصفة فعلية باعتبار تنزله باختيار الله وقدرته سبحانه، فهو يكلم متى شاء ويكلم من شاء كما دلت على ذلك النصوص من تكريم الله لرسله وأنبيائه، وتكريمه يوم القيامة لآدم عليه السلام: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: من كم يا رب؟ فيقول له: من كل 1999 وواحد في الجنة. من تمسك بما جاءت به الرسل وأنزله الله في الكتب فهو من الناجين. وضلت الفرق التي سمعتم المعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق، والأشاعرة الذين قالوا إن القرآن معنى قائم بذات الله لا حرف ولا صوت ولا لفظ، بدون أن يستندوا على دليل لا عقلي ولا نقلي، فقالوا عبارة، هذا القرآن عبارة عن كلام الله، يعني عبر به جبريل بلغته، وهذا من الكذب. والذين قالوا حكاية حكاه محمد بلفظه العربي، وهؤلاء مثل الأشاعرة، وهدى الله أهل السنة والجماعة فقالوا في القرآن الكريم بل وفي كلام الله عز وجل القول الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فيحرص المسلم دائما ويترسم خطى أهل السنة والجماعة في كل باب من أبواب العلم والعمل، وفي مقدمة ذلك العلم الذي يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. في سؤال في شيء تفضل.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل لطالب العلم الذي درس على المشايخ والعلماء وخاصة الدورات العلمية أن يرجع ويدرس قومه وأهله ما تعلم؟ وهل يشترط أن يشهد له أهل العلم أنه أهلا للتدريس والتعليم؟
من الأصول أن من تعلم علما ينوي فيه أن يعمل به، ثانيا أن يعلمه غيره بقدر ما يستطيع، هذا هو الأصل العظيم الذي ينبغي أن يعتقده الإنسان، أنه يتعلم العلم لينقذ نفسه من الجهل، وليعمل بعلمه ولينشره بقدر ما يستطيع في القريب والبعيد، ولا يشترط أن يأتي بتزكية من العلماء، لأنه قد لا يجد ذلك أو لا يطلبه. والذي يزكي الإنسان علمه الذي يحمله هو الذي يكون شاهد له بأنه من أهل التعليم، وكل يعلم في حدود ما يستطيع ولا يتجاوزه، فيعلم عوام الناس أصول الدين في المقدمة، مراتب الدين الإسلامي الثلاث: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان والحلال والحرام، والذي لا يحسنه لا يدخل فيه، كالفتاوى المتعلقة بالمسائل التي لا يستطيع الكلام فيها إلا العلماء الكبار، لا يدخل نفسه في شيء لا يحسنه، ولكنه لا يترك التعليم بقدر ما يستطيع. ولو علم الناس كما قلت لكم هذه الأصول التي يتقنها أتقنها وعرفها وعلم الناس شيئا من القرآن الكريم، وفي المقدمة فاتحة الكتاب، فلا يعذر إنسان من الله عليه بشيء من العلم أن يكتمه، ولكن ينشره بحسب استطاعته. نعم.
سن الله إليكم، يقول السائل: هل التقديرات التي تكون في صحائف الملائكة قابلة للتغيير، والذي لا يتغير هو ما في اللوح المحفوظ فقط؟
هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، وجاءت النصوص بأن كل ما يعمله الإنسان من خير وشر فهو مكتوب، والله تبارك وتعالى يغفر ويمحو السيئات ويضاعف الحسنات، فعلى العبد أن يعمل ويتوكل على الله عز وجل.
سلام الله إليكم. يقول السائل: جاءت تعريفات كثيرة عن السلف بمعنى الإيمان، منهم من قال أنه اعتقاد ونطق، ومنهم من قال أنه اعتقاد ونطق وعمل، فكيف الجمع بين هذه التعريفات؟ وما قولكم في من يرمي الشيخ الألباني بالإرجاء؟
مضى معنا البحث في هذا في الدرس الماضي، قول أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان ما هو، وعرفنا بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص في المعاصي. على هذا يتمسك الإنسان بهذا التعريف العام الشامل الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وأقوال أهل البدع في هذا أهل الإرجاء، وهم على تفاوت بينهم، فيهم الغلاة وفيهم مرجئة دون ذلك. فالجهمية هم الغلاة في هذا الباب الذين قالوا إن الإيمان مجرد اعتقاد بالقلب، أي ولو لم يعمل صاحبه شيئا من الأعمال فهو من أهل الإيمان الكامل، وقولهم هذا باطل ترده النصوص التي جاء فيها الأمر بالعمل، وأن الذي لا يعمل شيئا بشريعة الله لا حظ له في الإسلام. وتقابلها الكرامية الذين قالوا الإيمان نطق باللسان فقط، أي الإيمان الكامل من نطق بلسانه فهو صاحب الإيمان الكامل ولو لم يعمل شيئا. أو عمل لغير الله كالمنافقين والأشاعرة من أهل الإرجاء، منهم الغلاة ومنهم دون ذلك، ومرجئة الفقهاء الذين فصلوا العمل عن الإيمان وإن كانوا يوافقون أهل السنة في كثير من المسائل، لكن يبين أنهم أخطأوا في هذا الباب، وإن كانوا يؤمنون بأن العمل الصالح يثاب فاعله والسيء يعاقب فاعله إن شاء الله تعالى ذلك، وإن شاء عفى عنه. والقول الصواب كما علمتم هو قول أهل السنة والجماعة السابقون منهم واللاحقون، أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان كما جاء في النصوص. نعم.
ما قولكم في من يرمي الشيخ الألباني بالإرجاء؟
على غير صواب، والألباني كغير من العلماء إن أخطأ في شيء أصاب في أشياء، وغير من العلماء لا يزكى أحد بالكمال وأنه لا يخطئ في مسائل العلم، لكن هذا لا ينقص من علمه ولا من قدره ومنزلته.
كأنه يسأل يعني هل الشيخ الألباني وقع في الإرجاء؟
ما أدري.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكفي الكاميرا وغيرها من الأجهزة بدلا من الشهود وإثبات الجنايات؟
نعم.
الكاميرا هل تغني عن الشهود وإثبات الجناية لإثبات الجريمة؟
هذه من الوسائل، يعني يرجع إليها من أجل الوصول إلى الحق واليقين، ولا يعني تتخذ هي مدار الحكم عليها، ولكنها من الوسائل التي يستعان بها على إثبات ما حصل أو ما نسب إلى الشر. نعم.
سأل الله إليكم، هذا يسأل عن الفرق بين التشبيه والتمثيل.
يفضل العلماء التعبير بالتمثيل، بعض العلماء يفضل التعبير بدل التشبيه بالتمثيل، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولكن من عبر بالتشبيه من العلماء فهو أيضا مصيب لا يحكم عليه بالخطأ. ولهذا تجد كثيرا من العلماء يقول لا شبيه له، بدل لا مثيل له لا شبيه له، والمعنى واحد. نعم.
سأل الله إليكم، يقول السائل هل يجوز أن يفصل بين صلاة التراويح وبين صلاة الوتر، وذلك بأن تقام المحاضرة بعد صلاة التراويح قبل صلاة الوتر بمدة 10 دقائق؟
لا حرج في ذلك، الليل كله للتهجد،
لكن انتشرت هذه الظاهرة.
سواء فصل بينها، نعم،
انتشرت هذه الظاهرة في المساجد بين صلاة التراويح والوتر تقام محاضرة أو قهوة أو شاي أو
ما دام لا يدعون بأن هذه سنة، بل من نشر العلم وانتهاج الفرص، لا حرج عليهم. لكن إذا قالوا هذه سنة الرسول يفعل كذا ويعمل كذا، أخطأوا في ذلك.
سأل الله إليكم، يقول السائل من دخل المسجد في الصبح ويريد أن يصلي تحية المسجد وصلاة الضحى وركعتي الفجر، فهل يصليها جميعا في ركعتين بتداخل النوايا؟
دخل المسجد
في الصبح كان الفجر صلاة الفجر،
نعم،
ويريد أن يصلي تحية المسجد وصلاة الضحى وركعتي الفجر.
صلاة الضحى ماتى في وقتها؟
نعم،
صلاة الضحى في وقتها تصلى ضحى، وركعتي الفجر بعد طلوع الفجر، وما كان قبل ذلك فهو من صلاة الليل، فلا بد من التفريق حتى لا يقع الإنسان في خطأ وهو يريد العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. إذا دخلت المسجد قبل طلوع الفجر آخر الليل صلى تحية المسجد، حتى إذا ظننت طلوع الفجر، والوسائل معروفة اليوم التي تعين على دخول الوقت، تصلي ركعتي الفجر. وأما الضحى إن أردت أن تجلس في المسجد حتى يأتي وقت الضحى وتصلي ففيه الأجر العظيم، وإن انصرفت فتصلي الضحى في أي مكان كنت، سواء في البيت أو في الفلاة أو في أي مكان تصلي الضحى، فهي صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني يبدأ الحر ضحى. نعم.
السؤال الأخير، يقول تقسيم أسماء الله تعالى الحسنى إلى مشهورة أو مقيدة، كيف نعرف ذلك؟
كيف
تقسيم الأسماء إلى مشهورة وإلى مقيدة؟
أيوه.
كيف نعرف ذلك؟
تعرف بالاستقراء الأسماء، استقراء الكتاب والسنة.
جزاك الله خير.
حياكم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. قال الشارح: حفظنا الله وإياه، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. قرره الإمامان رحمهم الله: والقرآن الفرقان الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله منزل من الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو حروف وكلمات وألفاظ وسور وآيات، كلها تكلم الله بها حقيقة وأنزلها وحيا وبلغها جبريل عليه السلام بلا زيادة ولا نقصان إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم من فاتحته إلى خاتمته، وهم بلغوه من بعدهم، وبقي بين أظهر هذه الأمة بدون زيادة ولا نقصان ولا تحريف، يرثه اللاحق عن السابق، ولم يستطع أحد أن يمسه بسوء رغم كثرة الأعداء لهذا القرآن، لأن الله عز وجل القادر على كل شيء والقاهر فوق كل شيء حفظ القرآن بل جميع الذكر من القرآن والسنة، وبيّن لنا ذلك بقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا معتقد أهل السنة السائرين على نهج السلف، أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بخلاف أهل البدع والضلال فإنهم قد قالوا في القرآن أقوالا بغير علم فضلوا وأضلوا، إذ منهم من صرح بالقول بخلق القرآن كالمعتزلة، ومنهم من أثبت الكلام لله عز وجل ومنه القرآن، ولكن على غير طريقة أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والكلابية والماتريدية. قالوا: كلام الله معنى من المعاني قائم بالنفس، والقرآن الكريم هذا الذي بين أيدينا ألقاه الله على قلب جبريل، وجبريل عليه السلام عبر عنه بلغته وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الأشاعرة، أي أن هذا القرآن الذي نقرأه هو عبارة عن كلام الله. وقالت الكلابية: حكاية عن كلام الله، وذلك أن جبريل ألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد حكاه بلغته، لأن القرآن نزل بلغة العرب، قالوا حكاه للناس بلغته. وكل من الأشاعرة والكلابية مبطلون في هذا التأويل والتفسير الباطل، بل القرآن الذي نقرأه هو كلام الله، وليس لأحد فيه حرف واحد، وليس لجبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ، بلغوا ما أوحاه الله إليهما. فإذا قرأت اقرأ باسم ربك الذي خلق تؤمن بأن الله هو الذي قال ذلك، فلا يجوز أن نقول إن هذا المعنى معنى الآية عبر عنه جبريل عليه السلام ولا حكاه محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول بلغه جبريل عن ربه بهذا اللفظ والمعنى، وبلغه محمد الأمة عن جبريل عن رب العالمين، وبلغ الأمة بعضهم بعضا بالإقراء إلى يوم القيامة. وليس لأحد في القرآن حرف واحد، وليس لأحد في القرآن حرف واحد زاده أو هو من كلامه، ولكنه كلام الله المتعبد بتلاوته، المبدوء بالحمد والمختوم بالجنة والناس، هذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع والضلال. فالجهمية الغلاة نفوا عن الله الأسماء والصفات، فلم يثبتوا لله اسما ولا صفة، وصنيعهم هذا تكذيب للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول وقوله الحق: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأسماؤه دالة على ثبوت صفاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فبطل معتقد الجهمية المعطلة التعطيل الكلي، واستقام وثبت بالدليل الشرعي معتقد الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة السابقين منهم واللاحقين إلى يوم الدين. والمعتزلة قالوا: القرآن مخلوق بالإضافة إلى نفي الصفات الذاتية والفعلية عن الله عز وجل. والأشاعرة قالوا عن القرآن: هو عبارة عن كلام الله. والكلابية قالوا: حكاية عن كلام الله. وهذا الكلام كله باطل وليس صوابا، وما الصواب إلا كلام أهل السنة والجماعة الذين قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو حروف وكلمات وصور وآيات، أنزله الله على جبريل وبلغه جبريل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقته الأمة كما وصلنا عن الرسولين الملكي والبشري عليهما الصلاة والسلام. وكل ما علل به الأشاعرة والكلابية وأضرابهم لتأويلاتهم الفاسدة كلام لا حاجة إليه، وليس هو من العلم ولا من الفقه، وإنما هو من الضلال، ورثه الآخرون عن الأولين من الضلال والمبتدعين. فالله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته، حتى يقال إنه يلزم من إثبات الكلام لله وجود حنجرة ووجود شفتين ولسان وكذا وكذا، بل الله عز وجل يتنزه عن مشابهة المخلوقات، وهو سبحانه كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو يتكلم بدون أن نطلب هذه الحواس والجوارح لتكون لله تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير. أنطق الله عز وجل من لم يكن له لسان من مخلوقاته ولا حنجرة، أنطقه الله فتكلم وسمعه الناس، فالحصى ليس له شيء من ذلك. وقد سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد أبي بكر، وفي يد عمر، وفي يد عثمان رضي الله عنهم أجمعين، سبح تسبيحا يسمع بلا لسان ولا حنجرة، وهو مخلوق من مخلوقات الله. والجذع جذع النخلة الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عمل له المنبر ورقى عليه حن الجذع وسمعوا له صراخا كالناقة ولم يسكت، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه فسكت، وأشياء كثيرة جدا. كذلك ما يفعل الله بالجوارح يوم القيامة، كما قال الله عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهذا في حق المخلوق بدون شفتين ولا لسان ولا حنجرة ولا شيء، ولكن الله عز وجل أنطقهم. فالله عز وجل لا يجوز أن يشبه بشيء من مخلوقاته، فهو يتكلم كما يشاء ويريد. وقد تكلم بهذا القرآن وبغيره من الكتب، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ويكلم من شاء من خلقه، ويوم القيامة يكلم عباده المؤمنين فردا فردا كما ثبتت بذلك النصوص. فلا حاجة إلى دعوى أن كلام الله هو معنى قائم بالنفس لا لفظ ولا صوت ولا حرف، فهذا كله كلام باطل. فالحمد لله الذي وفق أهل السنة والجماعة وورثتهم للقول الحق في هذا الباب وفي غيره. قوله بجميع جهاته أي حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا البحث المتعلق بكلام الله تبارك وتعالى ومنه القرآن العظيم من المباحث المهمة، وقد وفق الله أهل السنة وفهموا هذا الباب الفهم الصحيح، وأخطأ فيه من قل نصيبهم من العلم واتبعوا الضلال، فقالوا في كلام الله وفي القرآن على سبيل الخصوص أقوالا كما سمعتم. فالقرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا كغيره من الصفات الذاتية، وهو صفة فعلية باعتبار تنزله وباعتبار كلام الله تبارك وتعالى به متى شاء ويكلم من شاء بقدرته واختياره كما دلت على ذلك النصوص. فكلم الله عز وجل رسله وأنبياءه، ويوم القيامة يكلم أولياءه المؤمنين فردا فردا، دلت على ذلك النصوص الصريحة الصحيحة. فعرف أهل السنة والجماعة القرآن الكريم الفرقان بأنه كلام الله، حروفه ومعانيه وألفاظه من فاتحته إلى خاتمته، وليس لأحد من البشر فيه حرف ولا لفظ ولا قول، وإنما هو كلام الله عز وجل كما صرح بذلك القرآن الكريم في آيات متعددات. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وكم من نصوص محكمات في هذا الباب في غاية الوضوح، فلا إشكال في ذلك إلا عند أهل البدع الذين قل نصيبهم من العلم لأنهم لم يطلبوا من أهله، من جهمية معطلة ومن أشاعرة ومن لف لفهم ممن أخطأ في هذا الباب العظيم الذي يفهمه من أحب الحق. وكما سمعتم قالت المعتزلة: إن القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات، ويتشبثون ببعض الآيات من القرآن الكريم ويظنون بأنهم على حق. من ذلك قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فقالوا كل من أدوات العموم، وشيء نكرة في سياق العموم، والقرآن شيء من الأشياء، إذن فهو مخلوق. تكلف وكلام يخالف نصوص الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه في ليلة مباركة نزل به الروح الأمين. كل ذلك يدل على أن القرآن منزل من عند الله، أوحاه الله عز وجل إلى جبريل بلفظه ومعناه، وبلغه جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم كما سمعه من رب العالمين، وحفظه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبلغه أصحابه الكرام، وهكذا ورثه أهل السنة اللاحق عن السابق بدون زيادة ولا نقصان، وصار محفوظا على هذا الأساس عند أهل السنة. وردوا على أهل البدع بأدلة الكتاب والسنة، وأما الجهمية أتباع الجهم بن صفوان والجعد بن الدرهم وبشر المريسي ومن سلك طرائقهم فهؤلاء لا يثبتون لله عز وجل اسما ولا صفة، غلاة في التعطيل، ويثبتون لله ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات وعموا عن نصوص القرآن كلها. فإن الله عز وجل ذكر أسماءه الدالة على صفاته في آيات محكمات على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ينحرفون بها عن وجه الحق والصواب بحسب أهوائهم. وفي ختام الآيات وثنايا الآيات القرآنية تجد أسماء الله تبارك وتعالى مذكورة، وهو السميع البصير، وهو الغفور الرحيم، وهو العلي العظيم إلى غير ذلك. وفي الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليست محصورة أيضا، ليست محصورة في 99، وإنما من أسماء الله 99 اسما. قال في ثواب من حفظها أحصاها، بمعنى حفظها وفهم ما فيها من المعاني وعمل بمقتضاها فهو عمل يسير وعليه الثواب الجزيل. يستطيع طلاب العلم خصوصا على حفظ 99 من أسماء الله الحسنى وفهم معانيها والعمل بمقتضاها. فمثلا عندما تقرأ وهو السميع البصير تقول: السميع اسم لله تبارك وتعالى دل على إثبات صفة السمع صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، ومعناه أن الله موصوف بهذه الصفة، سمى نفسه بهذا الاسم وهو موصوف بهذه الصفة، أي يسمع جميع مخلوقاته قاصيها ودانيها في سماواته وأرضه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهكذا تلتمس المعاني من آيات الأسماء والصفات، والأسماء مشتقة من الصفات فهي متلازمة. إذن مشى على هذا أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، وتوارثوا هذا العلم الصحيح عن كلام الله أنه صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وصفة فعلية باعتبار تنزله باختيار الله وقدرته سبحانه، فهو يكلم متى شاء ويكلم من شاء كما دلت على ذلك النصوص من تكريم الله لرسله وأنبيائه وتكليمه يوم القيامة لآدم عليه السلام: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: منكم يا رب؟ فيقول له: من كل 1999 وواحد في الجنة. ومن تمسك بما جاءت به الرسل وأنزله الله في الكتب فهو من الناجين. وظلت الفرق التي سمعتم معتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق، والأشاعرة الذين قالوا إن القرآن معنى قائم بذات الله لا حرف ولا صوت ولا لفظ، بدون أن يستندوا على دليل لا عقلي ولا نقلي، فقالوا عبارة، هذا القرآن عبارة عن كلام الله، يعني عبر به جبريل بلغته، وهذا من الكذب. والذين قالوا حكاية حكاه محمد بلفظه العربي، وهؤلاء مثل الأشاعرة، وهدى الله أهل السنة والجماعة فقالوا في القرآن الكريم بل وفي كلام الله عز وجل القول الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فيحرص المسلم دائما ويترسم خطى أهل السنة والجماعة في كل باب من أبواب العلم والعمل، وفي مقدمة ذلك العلم الذي يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. في سؤال في شيء تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لطالب العلم الذي درس على المشايخ والعلماء وخاصة الدورات العلمية أن يرجع ويدرس قومه وأهله ما تعلم؟ وهل يشترط أن يشهد له أهل العلم أنه أهلا للتدريس والتعليم؟
من الأصول أن من تعلم علما ينوي فيه أن يعمل به، ثانيا أن يعلمه غيره بقدر ما يستطيع، هذا هو الأصل العظيم الذي ينبغي أن يعتقده الإنسان، أنه يتعلم العلم لينقذ نفسه من الجهل، وليعمل بعلمه ولينشره بقدر ما يستطيع في القريب والبعيد، ولا يشترط أن يأتي بتزكية من العلماء، لأنه قد لا يجد ذلك أو لا يطلبه. والذي يزكي الإنسان علمه الذي يحمله هو الذي يكون شاهد له بأنه من أهل التعليم، وكل يعلم في حدود ما يستطيع ولا يتجاوزه، فيعلم عوام الناس أصول الدين في المقدمة مراتب الدين الإسلامي الثلاث: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان والحلال والحرام، والذي لا يحسنه لا يدخل فيه، كالفتاوى المتعلقة بالمسائل التي لا يستطيع الكلام فيها إلا العلماء الكبار، لا يدخل نفسه في شيء لا يحسنه، ولكنه لا يترك التعليم بقدر ما يستطيع. ولو علم الناس كما قلت لكم هذه الأصول التي يتقنها أتقنها وعرفها وعلم الناس شيئا من القرآن الكريم وفي المقدمة فاتحة الكتاب، فلا يعذر إنسان من الله عليه بشيء من العلم أن يكتمه، ولكن ينشره بحسب استطاعته. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: هل التقديرات التي تكون في صحائف الملائكة قابلة للتغيير، والذي لا يتغير هو ما في اللوح المحفوظ فقط؟
هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، وجاءت النصوص بأن كل ما يعمله الإنسان من خير وشر فهو مكتوب، والله تبارك وتعالى يغفر ويمحو السيئات ويضاعف الحسنات، فعلى العبد أن يعمل ويتوكل على الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاءت تعريفات كثيرة عن السلف بمعنى الإيمان، منهم من قال أنه اعتقاد ونطق، ومنهم من قال أنه اعتقاد ونطق وعمل، فكيف الجمع بين هذه التعريفات؟ وما قولكم في من يرمي الشيخ الألباني بالإرجاء؟
مضى معنا البحث في هذا في الدرس الماضي، قول أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان ما هو، فعرفنا بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. على هذا يتمسك الإنسان بهذا التعريف العام الشامل الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وأقوال أهل البدع في هذا أهل الإرجاء، وهم على تفاوت بينهم، فيهم الغلاة وفيهم مرجئة دون ذلك، فالجهمية هم الغلاة في هذا الباب الذين قالوا إن الإيمان مجرد اعتقاد بالقلب، أي ولو لم يعمل صاحبه شيئا من الأعمال فهو من أهل الإيمان الكامل، وقولهم هذا باطل ترده النصوص التي جاء فيها الأمر بالعمل، وأن الذي لا يعمل شيئا بشريعة الله لا حظ له في الإسلام. وتقابلها الكرامية الذين قالوا الإيمان نطق باللسان فقط، أي الإيمان الكامل من نطق بلسانه فهو صاحب الإيمان الكامل ولو لم يعمل شيئا. أو عمل لغير الله كالمنافقين والأشاعرة من أهل الإرجاء، منهم الغلاة ومنهم دون ذلك، ومرجئة الفقهاء الذين فصلوا العمل عن الإيمان وإن كانوا يوافقون أهل السنة في كثير من المسائل، لكن يبين أنهم أخطأوا في هذا الباب، وإن كانوا يؤمنون بأن العمل الصالح يثاب فاعله والسيء يعاقب فاعله إن شاء الله تعالى ذلك، وإن شاء عفى عنه. والقول الصواب كما علمتم هو قول أهل السنة والجماعة السابقون منهم واللاحقون، أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان كما جاء في النصوص. نعم.
ما قولكم في من يرمي الشيخ الألباني بالإرجاء؟
على غير صواب، والألباني كغير من العلماء إن أخطأ في شيء أصاب في أشياء، وغير من العلماء لا يزكى أحد بالكمال وأنه لا يخطئ في مسائل العلم، لكن هذا لا ينقص من علمه ولا من قدره ومنزلته.
كأنه يسأل يعني هل الشيخ الألباني وقع في الإرجاء؟
ما أدري.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكفي الكاميرا وغيرها من الأجهزة بدلا من الشهود وإثبات الجنايات؟
نعم.
الكاميرا هل تغني عن الشهود وإثبات الجنايات في إثبات الجريمة؟
هذه من الوسائل يعني يرجع إليها من أجل الوصول إلى الحق واليقين، ولا يعني تتخذ هي مدار الحكم عليها، ولكنها من الوسائل التي يستعان بها على إثبات ما حصل أو ما نسب إلى الشر. نعم.
سأل الله إليكم، هذا يسأل عن الفرق بين التشبيه والتمثيل.
يفضل العلماء التعبير بالتمثيل، بعض العلماء يفضل التعبير بدل التشبيه بالتمثيل، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولكن من عبر بالتشبيه من العلماء فهو أيضا مصيب لا يحكم عليه بالخطأ. ولهذا تجد كثيرا من العلماء يقول لا شبيه له، بدل لا مثيل له لا شبيه له، والمعنى واحد. نعم.
سأل الله إليكم، يقول السائل هل يجوز أن يفصل بين صلاة التراويح وبين صلاة الوتر، وذلك بأن تقام المحاضرة بعد صلاة التراويح قبل صلاة الوتر بمدة 10 دقائق؟
لا حرج في ذلك، الليل كله للتهجد،
لكن انتشرت هذه الظاهرة
سواء فصل بينها. نعم،
انتشرت هذه الظاهرة في المساجد بين صلاة التراويح والوتر تقام محاضرة أو قهوة أو شاي أو
ما دام لا يدعون بأن هذه سنة، بل من نشر العلم وانتهاج الفرص، لا حرج عليهم. لكن إذا قالوا هذه سنة الرسول يفعل كذا ويعمل كذا، أخطأوا في ذلك.
سأل الله إليكم، يقول السائل من دخل المسجد في الصبح ويريد أن يصلي تحية المسجد وصلاة الضحى وركعتي الفجر، فهل يصليها جميعا في ركعتين بتداخل النوايا؟
دخل المسجد
في الصبح كان الفجر صلاة الفجر، ويريد أن يصلي تحية المسجد وصلاة الضحى وركعتي الفجر.
صلاة الضحى ماذا؟ في وقتها.
نعم،
صلاة الضحى في وقتها تصلى ضحى، وركعتي الفجر بعد طلوع الفجر، وما كان قبل ذلك فهو من صلاة الليل، فلا بد من التفريق حتى لا يقع الإنسان في خطأ وهو يريد العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. إذا دخلت المسجد قبل طلوع الفجر آخر الليل صلى تحية المسجد، حتى إذا ظننت طلوع الفجر، والوسائل معروفة اليوم التي تعين على دخول الوقت، تصلي ركعتي الفجر. وأما الضحى إن أردت أن تجلس في المسجد حتى يأتي وقت الضحى وتصلي ففيه الأجر العظيم، وإن انصرفت فتصلي الضحى في أي مكان كنت، سواء في البيت أو في الفلاة أو في أي مكان، تصلي الضحى فهي صلاة الأوابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصل، يعني يبدأ الحرب ضحى.
نعم. السؤال الأخير، يقول تقسيم أسماء الله تعالى الحسنى إلى مشهورة أو مقيدة، كيف نعرف ذلك؟
كيف
تقسيم الأسماء إلى مشهورة وإلى مقيدة؟ كيف نعرف ذلك؟
تعرف بالاستقراء الأسماء، استقراء الكتاب والسنة.
جزاك الله خير.
حياكم الله.